الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
وهو العلم النافع والعمل الصالح، وبذلك يصيرون مسلمين بالفعل بعد أن كانوا مسلمين بالقوة. فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم، وضمن لهم أن من اتبع هداه الذي أرسل به رسله فلا يضل ولا يشقى، وأنه على هدى من ربه، وأنه من المفلحين. فالهدى ضد الضلال، والفلاح ضد حال أهل الشقاء. وكذلك الغي كما نفى الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ضل أو غوى. فإذا جمع بين الضلال والغي فالضلال من الجهل والغي من اتباع الهوى، ذاك فساد في القوة العلمية، وهذا فساد في القوة العملية. ولا ينجو من ذلك إلا أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن الله تعالى كان يتعاهد الخلق بالأنبياء والرسل، كلما بعد عهد نبوة ورسالة أتبعها بأخرى. وكان الذي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين الإسلام، كما قال نوح أول الرسل وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الحواريون للمسيح وهو آخر أنبياء بني إسرائيل: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والإسلام والاستسلام والانقياد هو متضمن لعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة تجمع كمال الحب وكمال القبول. وعبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق، وبها سعد من سعد منهم في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فظاهر معروف، وأما في الدنيا فقد بسط في موضع آخر ذكر في موضع آخر ذكر اختلاف الناس في المقصود بالتأله والعبادة. وبينما في تلك الأقوال من الباطل، وأن الصحيح من ذلك ألا صلاح ولا فلاح ولا سرور ولا نعيم ولا قرة عين إلا بأن يكون كمال إرادتهم ومحبتهم وخشيتهم وتعظيمهم وتألهم لله وحده لا شريك له، وأن ضد ذلك هو عين الفساد، ولا يتسع هذا المكان لبسط هذه الأمور. ولما كان النفع الحاصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب أمرا لا نظير له، قرر الله تعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة، وهي شدة الحاجة إليها في غير موضع من القرآن، كما في قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولهذا نسب تعالى منكر إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى القدر بكماله وعظمته وحكمته، وإلى الجهل به وبأسمائه وصفاته، وأنهم ما قدروه حق قدره. والمقصود ها هنا أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، فإنهم كلهم متفقون على أصول التوحيد وتوابعه، وإنما تختلف شرائعهم في الأحكام العلمية التي يسميها كثير من الناس الفروع، وتنوع الشرائع في ذلك كتنوع الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ. كما كانت القبلة في أول الإسلام إلى صخرة بيت المقدس، ثم صارت إلى الكعبة.
يعني هذه الرسالة العظيمة التي ألفها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، بدأ في مقدمتها في بيان أمرين عظيمين: أحدهما الغاية العلمية التي لأجلها خلق الله الخلق، وهي معرفته تبارك وتعالى، والعلم بأسمائه وصفاته وجماله وكماله. الثاني الغاية العملية، وهي عبادته وحده لا شريك له، وأن الدين الذي اختاره الله لأهل الأرض إنسهم وجنهم هو الإسلام، ولما كان الدين المختار عند الله هو الإسلام الذي حقيقته التوحيد وأصل ما يبنى عليه التوحيد واتباع الرسل، جعل الله عز وجل الفطرة سليمة فهي قابلة من حيث القوة والقدرة العقلية والعلمية لهذه العقيدة المنزلة. وهذا مثل مصنوعات البشر، ولله المثل الأعلى، فإن مصنوعات البشر قابلة لما هم يضعون في كتيبات إرشاداتهم، فيقولون مثلا ضع البنزين في المكان الفلان وضع الماء في المكان الفلان، هذه قابلية وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد يتدخل بعض الناس فيجعل السيارة التي هي من البنزين يجعلها غاز مثلا، هذا تدخل في الفطرة متصور حتى من البشر، فيجعل الأبوين اليهوديين الابن يهودية، وإلا فصبغة الله هي الإسلام. ولأجل تأكيد هذه الصبغة أرسل الله الرسل وأنزل الله تبارك وتعالى الكتب. ولا بد أن يعتقد المسلم أن الدين الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الله به الكتب هو دين نبي الله آدم كان على الإسلام، وهو دين أول رسول وهو نوح عليه السلام، وهو دين الأنبياء بين آدم ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهو دين نوح أول رسول ومحمد خاتم الرسل ومن بينهما عليهم الصلاة والسلام. فلا تجد اختلافا بين شرائع الأنبياء من حيث العلم ومن حيث الغاية، العلم بالله عز وجل، الغاية عبادة الله تبارك وتعالى. من حيث الأصول الإخلاص والمتابعة، من حيث المباني، فمباني وأركان الإيمان عند أول نبي وآخر نبي واحد، ومباني أركان الإيمان عند أول الرسول وآخر الرسول واحد، وهو الأمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كذلك الإسلام، مباني الإسلام خمس، عند أول نبي وآخر نبي وعند أول رسول وآخر رسول. هذه قضية مهمة، ولهذا قال يقول المصنف المقصود ها هنا يعني في هذه الرسالة أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام، كان دينهم الإسلام. ولهذا يقول تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ما دام الدين عند الله الإسلام فهو لا يتغير من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان. ما الذي يتغير إذن؟ الذي يتغير هي الأحكام العملية التي فيها المناسبة الزمانية والمكانية. فنوح عليه السلام كان يقول لقومه آمنوا بالرسل، ولهذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. طيب هو واحد، كيف كذب؟ لأنه كان يقول لهم آمنوا بالرسل. ويقول الله جل وعلا عن قوم هود عليه السلام أنهم كذبوا الرسل، تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. شون عصوا رسله والمرسل إليهم واحد؟ لأنه كان يقول لهم آمنوا بالرسل. ولذلك لا يمكن أن تجد اختلاف في العقائد، الاختلاف إنما يكون في الأحكام العملية الفقهية في كيفية الصلاة، في كمية الصلاة، في أوقات الصلاة، في كيفية الصوم، كمية الصوم، وقت الصوم، في كمية الزكاة، كيفية إخراج الزكاة، ونحو ذلك من الأمور. وإلا فالأصول الجامعة لا تختلف من زمان إلى زمان. وهذا ومن الأصول الجامعة الأخلاق، فإن الأخلاق من الأصول الجامعة. ويخطئ من يظن أن الأخلاق ليست من الأصول الجامعة، فالكذب محرم في جميع الشرائع، الخيانة محرمة في جميع الشرائع، بر الوالدين مأمور به في جميع الشرائع، العقوق محرم في جميع الشرائع. ولهذا نستطيع أن نقول أن ما يرد عليه النسخ هو الذي يتغير من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، ما لا يرد عليه النسخ لا يمكن أن يكون متغيرا في دين إلى دين. وكلام المصنف كلام دقيق، يقول تنوع الشرائع كتنوع الشريعة الواحدة. أنتم تعلمون أن في ديننا كان هناك أمور واجبة ثم نسخت، كصوم عاشوراء نسخ صار مستحبا، كان هناك أمور مندوبة ثم صارت واجبة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا إذن بالقتال وليس وجوب، ثم جاء الوجوب، قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. فالأحكام في الشريعة الواحدة التي هي قابلة للناس تتغير، فتنوع الشرائع في الفقه كتنوع الشريعة الواحدة في الابتداء والانتهاء. وذلك لأن المسائل التي يشرعها الله تبارك وتعالى في العمل هي مبنية على مصالح، وهذه المصالح تكون وقتية زمانية ومكانية وعامة أو خاصة، عرفية أو مطلقة. وبناء على ذلك فإن الأحكام المتعلقة بالأزمنة، الأحكام المتعلقة بالأمكنة، الأحكام المتعلقة بالأعراف تختلف من شريعة إلى شريعة، بل وتختلف في شريعة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. تنوع الشرائع في ذلك كتنوع الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ، كما كانت القبلة في أول الإسلام إلى صخرة بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة، والدين واحد ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعة العامة الكاملة الحنيفية المحمدية المحتوية على جميع محاسن الشرائع المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد، فأكمل الله بها دينه الذي ارتضاه لنفسه وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسله، فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة وزادت عليها أمورا عظيمة وأشياء كثيرة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي خص بها هذه الأمة وفضلهم بها على من قبلهم من الأمم. ولذلك أوجب الله على جميع من بلغتهم هذه الدعوة من جميع الأمم الانقياد إليها، ولم يقبل من أحد منهم دينا سواه. ولما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى، تبين ما تبدل منها وتجدد ما درس من آثارها.
تبين ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى، تبين ما تبدل منها، يعني لا يوجد نبي يأتي ويبين ما الذي تغير وما الذي بدل، ولا يمكن أن يأتي نبي أو رسول ويقول هذا كذا وهذا كذا. نعم.
ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى تبين ما تبدل منها وتجدد ما درس من آثارها، كما كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض، وتبين بعضها ما تبدل من بعض. تكفل الله بحفظ هذه الشريعة، ولم يجمع أهلها على ضلاله، وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خالفها حتى تقوم الساعة، وقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان. فلهذا قام الله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان، ومن يعتني بحفظ معانيها ومدلولات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان. والأولون أهل الرواية، وهؤلاء أهل الدراية والرعاية. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطائفتين كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها ناسا فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب الطائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فلذلك مثل من فقه به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تمثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذي يصيب الأرض. وهذا المثل كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فمثل تعالى ما أنزله من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي أنزله من السماء إلى الأرض، وهو سبحانه وتعالى يمثل العلم والإيمان تارة بالماء كما في هذه الآية، وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة، وتارة يمثله بالنور كما في المثل المذكور في سورة النور، والمثل الأول المذكور في سورة البقرة وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد. ذكر مثلا ثانيا يتعلق بالنار وهو قوله: وممن يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فإن الماء والنور مادة حياة الأبدان، ولا يعيش حيوان إلا حيثهما موجودان. كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلب وهما للقلوب كالماء والنور، فإذا فقدهما القلب فقد مات. وقوله تعالى: فسالت أودية بقدرها، شبه القلوب الحاملة للعلم والإيمان بالأودية الحاملة للسيل، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا كواد صغير يسع ماء قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية من الماء بقدرها. فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد عليه من العلم والإيمان إلى قابل لإنبات الكلى والعشب وغير قابل لذلك، وجعلها ثلاثة أقسام: قسم قبل الماء فأنبت الكلى والعشب الكثير، وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل واستنباط أنواع المعارف والعلوم من النصوص، وهؤلاء مثل الخلفاء الأربعة: وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس، ثم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، ثم كمالك والليث والثوري والأوزاعي وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن ناصر المروزي وأمثاله من أهل العلم بالله وأحكامه وأوامره ونواهيه. وكذلك مثل أويس ومالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان وذي النون ومعروف والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله والحر بن أسد وأمثاله والحر بن أسد وأمثاله من أهل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأيامه وأفعاله. وقسم حفظ الماء وأمسكه حتى ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به. وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والضبط والإتقان دون الاستنباط والاستخراج. وهؤلاء كسعيد بن أبي عروبة والأعمش ومحمد بن جعفر غندر وعبد الرزاق وعمر بن الناقد ومحمد بن بشار بندار ونحوهم.
طبعا هذا التمثيل ببعض الأفراد قد لا يسلم له من حيث التقسيم، أن هناك من يكون من أهل الرواية ولا يكون من أهل الدراية، هذا لا ينكر. لكن الذي قد ينازع فيه أن فلان ليس من أهل الرواية، فلان من أهل الدراية، أو فلان ليس من أهل الدراية ولا من أهل الرواية مثلا، هذا قد ينازع فيه. نعم، فذكر مثل محمد بن جعفر والأعمش، الإمام عبد الرزاق، الإمام عمرو الناقد، محمد بن بشار أمثالهم في أهل الرواية فقط، هذا إجحاف. الإمام عبد الرزاق ما هو فقط راوية اليمن، بل فقيه اليمن، ويدلك على فقهه مصنفه، ويدلك على فقهه تفسيره رحمه الله تعالى. وأما محمد بن بشار الملقب ببندار، فهذا ما لقب ببندار إلا لعظيم فقهه وروايته، وكان في أهل بغداد لا يأخذون الرواية والفقه إلا منه، وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي داود وأمثاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسم ثالث هم شر الخلق، ليس لهم قوة الحفظ ولا قوة الفهم، لا دراية ولا رواية. عندي دارية،
لا خطأ، هي الدراية والرواية. يقصدون بالدراية ملكة الاستنباط، ويقصدون بالرواية ملكة الحفظ. ومن جمع الله له بين الرواية والدراية فهو العالم، ومن فقد أحدهما فهو الجاهل، ومن فقد بعض شيء منهما فهو بقدره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا بها رأسا. والمقصود ها هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة لما جعل لها من الحملة أهل الدراية وأهل الرواية، فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك مما يدركه من شيوخ العلم والإيمان، فيتعلم الضابط القرآن والحديث ممن يعلم ذلك، ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقاه عنهم التابعون، وتلقى عن التابعين تابعون، فكان الدين حينئذ مجتمعا، ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء وأهل الحديث، ولا بين علماء الوصول والفروع، ولا بين الصوفي والفقير والزاهد، وإنما انتشرت هذه الفروق بعد قرون ثلاثة، وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين قراء، ويقولون يقرأ الرجل إذا تنسك.
طبعا بالنسبة يعني تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام حصلوا الكمالات العلمية والعملية، حصلوا ما أخبر الله من وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي وظيفته؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجمعوا بين العلم، وهي غاية ذهنية عقلية متعلقة بالبصائر، وبين التزكية التي هي آثار العلم وحقيقة وغاية العلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا القدر العلمي والعملي نقص كلما تأخر الزمان، وينقص ولا زال ينقص. ولهذا كثيرا ما كان الشيخ الألباني رحمه الله يردد، يقول: أما التصفية فقد حصلت، باقي التربية الآن، فلا بد لطالب العلم أن يكون له نصيب في العلم ونصيب في التربية والتزكية، فلا يكفي مجرد الدربة على العلم، بل لا بد من الدربة على العمل، من الدربة على الالتزام، من الدربة على الاستقامة. كيف يقدر على كسر شهوة نفسه؟ كيف يقدر على تقوية إرادته؟ كيف يقدر أن يتغلب على البلاءات فيصل إلى درجة ليس الصابرين بل إلى درجة أهل الرضا بل إلى درجة الشاكرين؟ هذه قضايا مهمة. نعم.
قال: وكان العالم مهما يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح.
طبعا هذه المسائل تسمى من حيث العموم بمسائل العقيدة، بمسائل الإيمان، بمسائل أصول الدين. وتسمية هذا النوع من المسائل بأنها مسائل خبرية علمية بحتة فيها نظر، فإن هذه المسائل التي نسميها بمسائل العقيدة أو مسائل أصول الدين أو مسائل الإيمان، هذه هي في الحقيقة المثمرة للأعمال. وما قل ورع الناس وتقاهم ولا عباداتهم وأذكارهم إلا بسبب قلة العلم في مسائل الاعتقاد. وإلا فإنه من المعلوم أن الإنسان كلما عظم في قلبه العلم بالله عز وجل عظمت أعماله، لا سيما القلبية منها. متى يعظم في القلب خشية الله؟ إذا زاد العبد علما بالله عز وجل. لماذا بعض الناس يغلب جانب النظر إلى رحمة الله فيعصي؟ ما عندها علم إلا بجانب واحد، وهو أن الله غفور رحيم كريم. ما عنده علم بجانب القهار الجبار العزيز المنتقم، ما عنده، أو عنده تغافل عنه. فلذلك تسمية هذه المسائل الخبرية العلمية اصطلاح لا يسلم. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك، وإن كان يكون لبعض في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال وما ليس له في غيره مثله، كما كان يقال في أئمة التابعين
والحال. وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله. المقصود بالحال هي الآثار الظاهرة التي تنتج عن العلم والعمل. أما ما يعرف بالأحوال الصوفية فهذه شطحات أو خرافات أو خزعبلات، وإن وافقوا الشرع فهي أحوال لكنها ناقصة. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال: وإن كان يكون لبعض في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس لهم في غيره مثله، كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة سعيد بن المسيب وإمام أهل المدينة وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة والحسن البصري إمام أهل البصرة، كان يقال أعلم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلم بالمناسك عطاء وعطاء، وأعلم بالصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن. وكان أهل الدراية والفهم العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم الألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما وكلام الصحابة والتابعين ما يسره الله له، جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها. فإن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، والكتاب فيه كلمات كثيرة هي قواعد كلية وقضايا عامة تشتمل أنواعا عديدة وجزئيات كثيرة، ولا يهتدي كل واحد إلى الدخول تحت تلك الكلمات، بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه. وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح، وهو من العدل والقسط الذي أمر الله بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق، وكثيرا ما يخفى وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه. وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم في التفسير والفقه وأنواع العلوم لم يتصرفوا في ذلك، بل نقلوه كما سمعوه وأبدوه كما حفظوه، وربما كان لكثير منهم من التصرف والتميز في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيرهم.
طبعا بالنسبة لأهل الدراية لا يذمون على درايتهم واستنباطهم إلا إذا قدموا القياس على النص، وإلا فهم محمودون على استنباطاتهم واعتباراتهم. وأهل الرواية فقههم أسد من جهة وقوفهم على النصوص وعملهم بما كان عليه السلف. وأما أهل الدراية لا سيما الذين يقدمون النظر الذي سماه المصنف بالميزان وهو الاعتبار الصحيح، فهؤلاء في استنباطهم ما قد يسلم، وفي استنباطاتهم ما قد يرد، لأن القياس أو الاستنباط عمل العقل، وعمل العقل وفعل العقل يرد عليه النقص ويرد عليه الخطأ. يعني مثلا لما أنت تسمع أن أباك يقول لك ائتني بماء، فأنت حينما تأتي بالماء عملت بالنص، لا يرد على من يعمل بالنص الخطأ، لكن من الذي يرد عليه الخطأ؟ الذي يستنبط مع وجود النص فهو قطعا يقع في الخطأ. طيب إذا لم يوجد نص يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. فإذا قال له أبوه ائتني بماء، فقال في نفسه إن أبي أراد بالماء الإرواء فآتي له بعصير، يمكن أن أباه يقبل هذا العصير منه ويمكن أن يرده، فاستنباطه في مقابل النص قابل للقبول وقابل للرد. كذلك إذا لم يوجد نص جاء أبوه وجلس فقال في نفسه إن أبي جلس وجاء متعبا لما لا أتي له بماء، فذهب وأتى له بالماء بقياس عقله، يمكن أن يقبل منه الماء ويمكن أن يقول ما أحتاج. إذن القياس دائما قابل للخطأ والنسيان، أما إذا وجد النص فلا ينبغي القياس. ولهذا كان فقه أهل الرواية أسد وأعظم وأقل خطأ من فقه من يسماهم المصنف بأهل الرواية، نعم أهل الدراية.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان العلم والدين تلقاه التابع المتبوع سماعا وتعلما وتأدبا واقتداء. وكان حديث يحفظ في القلوب حفظا، فكان الشيخ يحدث أصحابه من حفظه وربما حدث من حفظه وكتابه، وأصحابه يسمعون ذلك يحفظونه عنه وربما كتبوه، ولم تكن الكتب قد صنفت في زمن الصحابة والتابعين، وإنما صنفت بعد ذلك في زمن أتباع التابعين. فصنف ابن جريج في التفسير والحديث والفقه.
طبعا قوله لم تكن الكتب قد صنفت في زمن الصحابة، المقصود بالتصنيف هنا هو الترتيب على معنى معين، فهذا لم يكن موجودا في زمن الصحابة. ما الذي كان موجودا في زمن الصحابة؟ كان موجود كتابة الحديث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في كتاب العلم: اكتبوا لأبي شاه رجل من أهل اليمن. قال: ما كتبوا له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما أحد أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب أي الحديث، وكنت لا أكتب. وكان لعبد الله ابن عمرو بن العاص صحيفة تسمى الصادق، لكنها غير مصنفة. ما معنى تصنيف؟ كاسمه الترتيب، ما كان مصنف، كل ما يسمع يكتب ثم يراجع مكتوبه للحفظ. أما التصنيف فكما قال المصنف إنما جاء في زمن أتباع التابعين. وإن كان بدء التصنيف من حيث الزمن كان في أتباع التابعين، لكن من حيث التاريخ فكان في زمن عمر بن عبد العزيز، أي على رأس المئة، فأمر بعض أمرائه أن يأمروا فلان وفلان بكتب العلم وتصنيفه، فكتب عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي في التفسير، وهو من أوائل من صنف. نعم.
صلى الله عليه. قال: وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، وصنف مالك بن المبارك وكيع عبد الرحمن بن مهدي وهوشي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن وهب وغيرهم، وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، ثم جرد طوائف.
طبعا هؤلاء كتبوا كل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ورتبوا، وعن الصحابة ورتبوا، وعن التابعين ورتبوا، لأنهم كانوا يرون أن العلم هو الرواية، ولا يلغون كلام الصحابة والتابعين، لأنهم يرون أن هذا فهم السلف، هذا هو فهم السلف. ما أخطأ الناس اليوم ولا في القديم إلا بسبب استقلال فهومهم للنصوص، فلا ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة بنظرة الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين، فوقعوا في اللغط والغلط. مثل إنسان درس الإنجليزية لكنه لا يفهم اصطلاحات الأطباء، فجاء إلى كتب الأطباء وصار يفتي للناس، فسيخطئ كثيرا. لماذا يخطئ كثيرا؟ لأنه يعرف لغتهم، لكن لأنه لم يعرف اصطلاحاته، وهذا هو السبب في خطأ كثير من الفرق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء يجمعون في
ثم صنف.
قال: ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، يعني ثم جرد طوائف. أحسنت، ثم جرد طوائف.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم جرد طوائف آخرون الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخلطوه بشيء من الآثار كما فعل موسى بن قرة والإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وأبو يعلى المصري وغيرهم. ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط ما عداه من الضعيف كما فعل البخاري ومسلم، وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن السكن وغيرهم، ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين.
طبعا هو ابن حبان وابن خزيمة لا شك أنهما اشترطا الصحة، لكن على شرطهما، فشروط ابن حبان دون شروط البخاري ومسلم، كما أن شرط مسلم دون شرط البخاري. وأما الحاكم فهو وإن كان سمى كتابه الصحيح، لكن الصواب أنه مستدرك وليس بصحيح، الصواب أنه مستدرك وليس بصحيح. وأما صحيح ابن السكن فهذا يعني مثل في مرتبة مستدرك الحاكم.
وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن السكن وغيرهم، ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين. وصنف أصحاب السنن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب، ولما انتشرت الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية، فصاروا يقرؤون على الشيوخ القراءات ويسمى ذلك العرض، وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيها ويأذنون لهم في روايتها عنهم. وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز وغيرهم، وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضا أحيانا في أحاديث يكتبونها في صحف. وأنكر العرض والمناولة.
طبعا هذه الطريقة لكون الإنسان يكتب كتاب ثم يعطيه لإنسان ويقول ارويه عني، هذه تسمى المناولة. الأول قراء العرض، القراءة على الشيخ عرض، الثاني مناولة. وأنكر
قال وقد وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق، وكما أنكروا الشهادة على مثل ذلك فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة وعلى كتاب القاضي حين يقرأوه عليه ويعلم ما فيه. ووافق طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية، فصارت الأقوال ثلاثة: أحدها منع الرواية بما قرأه على الشيخ وناوله إياه بخطه، وهو لا يمنع من الزيادة بما ناوله بخطه أيضا. وأما الشهادة بما قرأ عليه فأقر به فلا يحفظ قول في ذلك، وهذا القول كان قد مشهورا على أهل العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم. ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة، والثاني جواز الرواية بالعرض والمناولة.
جواز
أحسن الله إليكم. والثاني جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك نزل في السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به على الكتاب المختوم أيضا، وهذا قول العلماء من الحجاز وغيرهم. وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما: أحدهما صحة ما قرأه على الشيخ وناوله إياه ووجده بخطه، وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط الرجل وجواز العمل بذلك والحكم به. والثاني جواز الرواية والشهادة ذلك. فأما الأول فإن مالكا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على الرجل فأقر به، وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي ذلك كله، فإنهم يرون صحة العرض والمناولة ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة وإن لم يشهدوا بما فيه. وهذا أيضا هو الثابت عن الإمام أحمد، فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بما يجدان بخطهما وإن لم يذكراه، وهذا أكثر الروايات عنه. والرواية التي قال فيها لا يعمل بذلك حتى يكون الكتاب تحت حرزه هو من استظهار ليتيقن أنه خطه، وإلا فهو إنما يعمل بخطه لا بحفظه. وكذلك خرج أصحاب من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به شاهدان وإن لم يقرأ عليه، كما هو مذهب مالك والزهري وقول أبي يوسف وأبي عبيد ومحمد بن نصر المروزي واختيار السرخسي من الشافعية. وكان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة
يعني لا أدري هل هذا سبق قلم أو خطأ من ابن رجب السرخسي من علماء الحنفية، إلا أن يقصد شخصا آخر غير السرخسي المعروف، فهذا بحاجة إلى مراجعة ونظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين وسنة قضاة وسنة قضاة الإسلام بالحجاز والعراق قبول الكتاب وإن لم يشهد على ما فيه. وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة العباسية كسوار بن البصرة وابن أبي ليلى بالكوفة. وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره من العلماء، بل كانوا يقبلون الكتاب مع واحد ثقة إذا عرف الفتوى أيضا. وهذه الأقوال في مذهب مالك. وقد صرح أصحاب أحمد أن من قوله قبول الكتاب مجرد معرفة الخط والختم، وهو قول محمد بن نصر وغيره من فقهاء أهل الحديث.
وهو قول محمد بن
نصر وغيره من فقهاء أهل الحديث. وأما الثاني هو جواز الرواية والشهادة بذلك، فها هنا ثلاثة أشياء: عرض ومناولة وشهادة. فأما العرض فإذا قرئ على العالم فأقر به جازا يرويه عنه وإن لم يأذن له في روايته عند الجمهور، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ ولا يكاد يثبت وإن لم يقر به بل سكت، فهل له يرويه عنه فيه قولان؟ والجمهور على جواز روايته عنه، ويكون سكوته كإقراره. وتنازع هل يجوز له في روايته عنه أن يقول حدثني وأخبرني أو لا يجوز ذلك؟ يقول: قرأت على فلان فلم ينكر علي قوله هذا، حكاية عن الإمام أحمد. وكذلك تنازع فيما إذا عرض على الشيخ فأقر له به، هل يقول في الرواية عنه حدثنا وأخبرنا أو لا يقول ذلك؟ بل يقول: قرأت على فلان فأقر به، أو يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا، على ثلاثة أقوال. وكلام الإمام أحمد في ذلك مختلف، وطرق أصحابه مختلفة في حكاية الرواية عنه في ذلك. وأما المناولة إذا ناوله شيئا معينا يعلمه وقال له روه عني، فالجمهور على جواز روايته عنه. وتنازع يقول في الرواية بالمناولة حدثنا وأخبرنا أو لا يجوز ذلك، بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أعطاني فلان أو ناولني ونحو ذلك على قولين. وقد قيل بجواز أن تقول أخبرني ولا يجوز أن تقول حدثني، وهو ظاهر كلام أحمد. وإن ولو شيء وقال وسماعي ولم يذل له في روايتي عنه، ففي جواز روايتي عنه قولان. وأما الشهادة على الخط فإن قرأه عليه وقر به فلا ريب في صحة الشهادة به. وأما إن لم يقرأه عليه ولم يعلم به فهل يجوز له أن يشهد به إذا مر بذلك؟ كمن كتب كتابا وختمه وقال لرجل اشهد بما فيه على قولين. وكثير من الفقهاء يمنعون تحمل صحة هذه الشهادة، وهو منصوص الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور. وذهب طائفة إلى صحة تحملها كالزهري وأبي يوسف وأبي عبيد، وهو قول أبي بكر الرازي وغيره. وقد خرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه على جواز العمل بها، وليس ذلك بلازم، فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم بالخط المعروف، ولا يلزم ذلك تحمل الشهادة عليه بما لم يسمعه منه. ألا ترى أنه إذا وجد حدثنا بخط من يعرفه جاز له يعتمد عليه في العمل وتصحيحه، وليس له يروي عنه لأنه لم يتحمله عنه ولم يسمعه منه. ولهذا منع طائفة من العلماء من الرواية بالمناولة، وجوزوا العمل بها كما نقل ذلك عن الأوزاعي وغيره. وأيضا فالحكم يعمل بالخط إن يعرف والشاهد في حال التحمل لم يعرف ما تحمله البتة، ولا سمعه من لفظه ولا قرأه من خطه، فكيف يصح تحملهما لما لم يعلمه بحال؟ نعم، يجوز له أن يشهد أن هذا كتابه الذي كتبه وختمه، أو يشهد على الخط إذا فتحه وعرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وأن يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان، فيفيد ذلك أنه كتابه، ويكون العمل بالخط وتخريج هذا عن أحمد في كتاب القاضي ونحوه من نصوص مستفيضة في العمل بالخطوط أو لم تخريج صحة الشهادة بما تضمنه الكتاب المختوم. لكن يقال تخرج صحة الشهادة على كتاب مكتوب من صحة الرواية بالمناولة. إنا ولهم كتابا لا يعلم الطالب ما فيه وأذن له في روايتي فإنه يجوز له أن يقول إذا قراه أجزت فلانا بكذا كما تقدم. ولكن كثيرا من العلماء يجعل باب الرواية أسهل من باب الشهادة ويرى التوسع في الرواية بما لا يتسع بمثله في الشهادة. ولأجل هذا فرق أهل القول الثالث في أصل المسألة بين باب الرواية والشهادة فجوزوا الرواية بالعرض والمناولة دون الحكم بالكتاب مختوم والشهادة به. وهذا قول الشافعي وغيره وهو المشهور عند متأخرين أصحاب أحمد. وفرقوا بينهم بين الرواية مبنى على المسامحة فإنه لا يشترط لها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول النساء والعبيد وحديث العنعنة ونحو ذلك بخلاف الشهادة في كلام أحمد إيماء إلى فرق آخر وهو أن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث فإنه قد ضبط وحفظ فلا يكاد يخفى تغيره. وهذا لأن الطعن في روايتنا في الكتاب والشهادة تارة يعلل بعدم الوثوق بالكتاب لاحتمال تزويره والزيادة فيه والنقص منه. وبسبب هذا قال من قال إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة لأنها مأخوذة عن مجهول وتارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء السماح. والذين يجوزون ذلك يحتجون بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم وبعمل خلفائه من بعده بالمكاتبات ونحو ذلك مما ليس هذا موضع بصره. وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن يناوله شيئا معينا من الرواية قد عرف ويخبره عنه من الرواية ويأذن له في رواية عنه أو يكتب إليه بخطه الإذن في رواية شيء معين من رواياته. فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما يصح عندك من مروياتي أو يكتب إليه بذلك فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة والذين قاله أبو بكر الخطيب وغيره عن أهل المدينة العمل به. وقد انكره جماعة من يرى صحة المناولة المعينة كأحمد بن صالح المصري. ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته. وممن أنكر ذلك البرقاني وأبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء والمحدثين وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك وتوسعوا في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد وهي التي تسمى الإجازة العامة وجوزوا الإجازة للمعدوم. وهذا كما توسع متأخرون في السماع فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحلم حتى تنازعوا في صحة الرواية عما يحدث من كتابه ولا يحفظ حديثه فمنعه مالك ويحيى بن معين وغيرهما ورخص فيها آخرون إذا كانت كتبه محفوظة. وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة. وأما أكثر المتأخرين فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ عليهم ويستجيزونهم. وهذا لأن مقصودهم من الإسناد حفظ السلسلة والعلو وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء تلقي العلم عنهم وضبطه كما كان السلف. فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ معروفة محفوظة بل منقولة بالتواتر لا يحتاج في نقلها إلى ذلك الشيخ. وصار هذا كالذي يحفظ القرآن ويقرأه على شيخ عالي الإسناد فإنه يستفيد بذلك علو الإسناد فقط. وإلا فنقل القرآن وقراءة كلاهما متواتر لا يحتاج فيه إلى هذا الشيخ. فكذلك الحديث إنما يعمد فيه على ما يعرفه الحفاظ وما يحققونه من الكتب المعتمد عليها والخطوط الموثوق بها. وتكون الرواية عن هؤلاء الشيوخ لأجل علو الإسناد واتصال سلسلته فإن الإسناد من خصائص هذه الأمة. مع أن في السماع فوائد جمة من نشر السنة النبوية وإظهارها وبعث الهمم على الاشتغال بها دراية ورواية وغير ذلك من المصالح. قال رحمه الله فصل: وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة أنه وقع السؤال عن جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع والإجازة بالشام ونسك وعن شيء من رواياتهم العالية، وكان السائل قدره قدره أعلى من أن يسلك به المسلك المعتاد من الاقتصار على ذكر الإسناد، فإن ذلك يقع كثيرا لمن يقنع بظواهر الرسوم دون حقائق الإيمان والعلوم. فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة لتكون الأشياء مبنية على أصولها، ويبين بذلك مقصود الرواية وأنها وسيلة إلى الدراية والرعاية. وقد قال الحسن البصري رحمه رضي الله عنه: همة السفهاء الرواية، وهمة الحكماء الرعاية، والرعاية هي القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم، فهي ثمرة الدراية.
هذه الرواية عن الحسن البصري، همة السفهاء الرواية وهمة الحكماء الرعاية، هذه لا تثبت عنه بأسانيد. نعم. ما قال شيء محقق عندكم؟
صلى الله عليه. قال: والحكماء هم أهل الحكمة، والحكمة هي معرفة الدين والعمل به، كما قاله مالك والليث وغيرهما من السلف.
طبعا الحكماء هم أهل الحكمة، هذا اصطلاح المتأخرين، وإلا فاصطلاح القرآن أن أهل الحكمة هم أهل السنة. ما جاء ذكر الحكمة في القرآن مقرونا بالكتاب أو مقرونا بالوحي إلا مرادا به قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء ذكر القرآن أو الوحي أو الكتاب مع الحكمة، فالمقصود بالحكمة السنة. أما إذا جاء مستقلا، فالمقصود بالحكمة هو الصواب، هو الصواب. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والحكماء هم أهل الحكمة، والحكمة هي معرفة الدين والعمل به، كما قاله مالك والليث وغيره من السلف. وكذلك ذكر ابن قتيبة وغيره: الحكماء هم خواص العلماء، كما كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: العلماء كثير والحكماء قليل. وقال له رجل: العلماء ورثة الأنبياء. فقال فضيل: الحكماء ورثة الأنبياء. وإنما قال هذا لأنه صار كثير من الناس يظن أن العلماء مدوحين بالشريعة يدخل فيهم من له لسان علم وإن لم يكن عندهم حقائق الإيمان.
طبعا كلام الفضيل لا يصح، يعني معارض بالحديث. الحديث واضح: إن العلماء ورثة الأنبياء، هذا حديث، فلا يمكن أن مثل الفضيل يعارض هذا الكلام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فبين الفضيل أنه لا يدخل في مدح الله ورسول العلماء إلا أهل الحكمة وهم أهل الدراية والرعاية. وقد كان السلف لا يطلقون اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له الخشية، كما قال بعضهم: إنما العالم من يخشى الله ولقي بخشية الله علما. وهذا مطابق لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء والله تعالى أعلم. انتهى.
أحسنت، بارك الله. قد يقول قائل: ما علاقة هذه المقدمة الأخيرة الطويلة بموضوع الرسالة؟ موضوع الرسالة أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام، مقصوده أن دين الإسلام محفوظ. وما دام أن دين الإسلام محفوظ، فإن هذه الطرق التي بها حفظ الله الدين هي متنوعة. الأسانيد وجدت أو عدمت، كانت الأسانيد بالعرض أو بالقراءة أو بالمناولة أو بالإجادة، هذه لا تقدم ولا تؤخر. فكتاب الله محفوظ، والسنة محفوظة، وأسانيد العلماء إلى الأحاديث وأسانيد العلماء إلى الكتب ما هي إلا من باب التشريف وليس من باب التصحيح والتضعيف. وأنبه على أمر آخر أيضا، وهو أن الإسناد من الدين، فينبغي الحفاظ على هذا الشرف، وإن لم يكن له مقصد من حيث التصحيح ومن حيث التضعيف. كما أن الناس اليوم يحافظون على أسانيد القرآن وهي لا تثبت بها القرآن، فكذلك ينبغي لأهل الحديث أن يهتموا بالإجازات والوجادات والمناولات والعرض، وإن كان الحديث تصحيحا وتضعيفا لا يتوقف على ذلك. مسألة أخرى أحب أن ننبه عليها ولم ينبه عليها المصنف هنا، وإن كان نبه عليها في مصنفاته الأخرى، وهي أن الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام إذا قيل الإسلام يعني دين الرسل والأنبياء، الإطلاق الخاص إذا قيل الإسلام يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالإطلاق الخاص يشمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادا علما وعملا، وأما الإطلاق العام فهو دين جميع الأنبياء والمرسلين الذين قال الله عنهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.